يهدي بها النفس إلى الأكمل، هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل، وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي أولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله إشارة واضحة جلية في أن الخلق إذا أشير إليه من الخالق فهو يحمل رسائل كثيرة، يحمل رسائل إيمان ويقين، ويحمل رسائل فوائد وفرائد، ويحمل فوائد منها صحية ومنها عقلية ومنها دينية ومنها إيمانية ومنها علاجية. في ناس لما يشير الله عز وجل إلى التين والزيتون في اليابان اكتشفوا ان التين والزيتون معا علاج كبير وعظيم. ولما قال الله عز وجل عن شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، اكتشفوا ان الأصباغ التي في الجسد المسؤولة عن الإنجاب طبعا بعد إذن الله عز وجل كلها لا يجددها في جسد الإنسان إلا زيت الزيتون، وإلى آخره. إشارات كثيرة جدا في الطب والهندسة والجغرافيا والفلك والنجوم والكواكب والبحار والأشجار والثمار، سبحان الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إحنا اليوم عندنا بنستكمل ما بدأناه في المرة الماضية، وهو فنون الصيد. فنون الصيد، احنا لما بنيجي نصطاد عندنا نحن البشر، لما بنيجي نصطاد اللي بيصطاد سمك بيروح ياخذ الشباك وبياخذ السناره وبياخذ المركب وبيروح يصطاد. اللي بيروح يصطاد طيور أيضا بيأخذ معه السلاح ويأخذ معه الشباك وهكذا. كل واحد فينا عنده قدرات صيد بيستخدم فيها أسلحة، بيستخدم فيها أيدي، بيستخدم فيها عقله، بيستخدم. أما مخلوقات الله سبحانه وتعالى فبتستخدم الأسلحة التي رزقها الله إياها، وهو مخلوق صغير لا زال في مهد عمره يفهم ويعلم كيف يصطاد وكيف يحصل على رزقه. فإذا خرج الفرخ من البيضة نقر في الأرض، يعلم أن رزقه في البذور وفي الأرض وتحت التراب. وإذا خرجت النعاج والخراف تجدها تبحث عن رزقها في جسد أمها، تبحث عن رضاعة الألبان. وإذا خرجت الفراشات تعلم أن رزقها في الزهور، وإذا خرجت النحلات تعلم أن رزقها في الرحيق. من الذي علمها؟ هذا وحي من الله تعالى للمخلوقات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى، كل ميسر لما خلق له. احنا المرة الماضية اتكلمنا عن كيف ان الاسماك تصطاد، وبينما هي تصطاد تيسر ارزاقا اخرى للطيور، تدفع اسراب السردين واسراب الاسماك الصغيرة الى اعلى، ثم بعدما تأخذ هذه الاسماك واخذاتها يأتي الحوت ويبتلع كل ما بقي. وهكذا سبحان الله العظيم، كل ميسر لما خلق له. وكل مخلوق يعلم أين رزقه وكيف يأخذه، وسبحان الخالق العظيم والرزاق الكريم سبحانه وتعالى. اليوم احنا هنشوف مشاهد أعجب من المشاهد الأولى، سنستكمل ما بدأناه ولكن بشكل أعجب. إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي، في جزء من حياة المخلوقات اسمه الحياة الطبقية أو طبقات الحياة. ليس طبقات الحياة فقط في الأغنياء والفقراء، وناس في الأعلى وناس في الأسفل، وأهل قمة وأهل قاع. صحيح في المخلوقات الأخرى كذلك، في مخلوق ملك زي الأسد والنمر والفهد، وفي مخلوق ضعيف ومسكين كالخراف والنعاج وهكذا. لكن أنا أقصد ما قصده العلماء، إن كل طبقة من طبقات الكون فيها مخلوقاتها التي تسيطر عليها، وتكون هذه المنطقة هي مجال حياتها. يعني مثلا إذا نظرت إلى السماء والهواء، من الذي يسيطر عليها؟ النسور والصقور والنوارس والقطارس يسيطرون على ما فوق، يرون ما في الهواء وما في السماء وما تحت ذلك، يرون ما في الماء ويرون ما فوق الجبال. في طبقة أهل الهواء والسماء، لو نزلت قليلا تجد الطيور التي تعيش على الأشجار تتعامل مع الديدان والأسماك الصغيرة والحمائم، حاجات بسيطة. طب انزل كمان تحت تجد الأرض في طبقة طبعا غير الإنسان، هو الإنسان هو المسيطر على كل ما هو أسفل منه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالإنسان مسيطر، لكن في مخلوقات أخرى مسيطرة. تجد مثلا المسيطر على الأراضي الخضراء معظمها هي الأبقار والأغنام والماشية وهكذا، والمسيطر على الغابات الفيلة، أقوى مخلوق في الغابات هو الفيل ليس الأسد. الأسد شرس ومفترس وجسور، لكنه ليس هو الأقوى، هو شجاع. فلكن اللي مسيطر هم الفيلة. وهكذا تجد كل طبقة تنزل كمان تحت تجد في المياه في مسيطرين فوق السطح، في أسماك مسيطرة فوق السطح. طيب وفي كمان تنزل بقى تحت، كل ما تنزل شوية كل 100 متر تجد طبقة أخرى مسيطر عليها مخلوقات أخرى موجودة. احنا اليوم كنا في المرة الماضية بنتحدث عن الأسماك وطرق الصيد وكيفيتها وأسلحتها. اليوم احنا هنكمل، ولكن هنكمل في مسألة الطبقية دي. يعني كل ما ننزل تحت تجد ان في طبقات للمخلوقات على حسب الضوء وعلى حسب العمق. يعني ايه الكلام ده؟ ايوه، في كل 100 متر تحت البحر بيختلف الضوء، وبتختلف كمية النور والغذاء، وبيختلف معها الضغط. ففي مخلوقات بتختفي وفي مخلوقات تانية بتبقى معها سيطرتها، لحد ما بتنزل تحت خالص بعد 500 متر من سطح الأرض، أو أقول من سطح البحر، لن تجد الضياء موجود. فلا يستطيع أحد أن يعيش ولا أن يسيطر ولا أن يصطاد إلا من خلال إمكانيات وقدرات محددة ومميزة لهذا المخلوق، علشان يقدر يصطاد ويقدر يأخذ رزقه ويأكل ما قدره الله له. النهاردة احنا هنكمل وتعالوا معانا نشوف الطبقات في الحياة، وطبقات الأرزاق، وطبقات المخلوقات، ونرى في الأسفل ما لا نراه في الأعلى. اتفضلوا معايا ونكمل موضوعنا. اتفضلوا. دي المحيطات المفتوحة، هنا ده ألطف كائن موجود في البحار وهو الدولفين. الدلافين بتعيش في مجموعات محبة متسامحة لطيفة جميلة راضية بعيشتها بطريقة عجيبة، حتى طريقة حياتها فيها تعاون وفيها انسيابية وفيها خفة دم وبيحبوا اللعب. ده نوع من الدلافين اسمه الدولفين الدوار، بيحب هو يطير في السماء ويلف اهو شوفوا بيحب هو كده، يحب يلعب زي الأطفال خفيفي الظل اللي دمهم خفيف، بيحبوا يلعبوا وينشطوا ويعملوا كده جو من المرح في عائلاتهم. شوف جميل، مخلوق جميل. وعلى فكرة المخلوق ده بيحب الإنسان وبيحب يساعده، لما بيلاقي إنسان في خطر بيساعده. حتى من كتر انسيابيته، الجسم الانسيابي اللطيف ده، العلماء استفادوا منه حاجتين، هم استفادوا كتير بس هقول لكم حاجتين منهم. استفادوا جسم الطيارة، جسم الطيارة على هيئة جسم الدولفين بالضبط، علشان هو الهواء بينساب وما بيقاوموش. اكتشفوا كمان او اخترعوا من خلاله السونار، السونار اللي هو بيكشف على الأجنة داخل بطون الأمهات وبيكشف على الأمراض المختفية في الأبدان بسبب هذا الدولفين. عنده جهاز هو كده بيسلطه على المخلوقات اللي حواليه، بيكتشف اللي جوه بطنها. وعلى فكرة لو لقى امرأة حامل بيعرف وبيحاول يساعدها لو كانت بتغرق. هنا هم شوفوا ماشيين بالراحة كده، بيفضلوا سمكة معينة اسمها الأسماك الفانوسية، اسمها كده سمكة الفانوس. هنا في الأعماق بعيدة عن مدى الدولفين، يعني الدولفين ما يقدرش ينزل في المكان ده، لكن لو السمك ده طلع لطبقة الدولفين فورا بيصبح فريسة. بمجرد الأسماك دي ما بتظهر على السطح، على طول الدولفين بيستخدم السونار وبيسلطوا عليهم كأنه ضرب فيهم قنبلة. شوفوا ما بيقدروش يقاوموا، ويبدأ بقى هو يفترس وياكل براحته اهو. فشوفوا حضراتكم، وبدأوا يحصروا السرب ويبدأوا بقى ياكلوا من الوسط ومن الجنبين ومن كل ناحية، طريقة من طرق الصيد وطريقة من طرق اكتساب الرزق. وسبحان الخالق العظيم وسبحان الرزاق الكريم، وهب كل مخلوق طريقة حياته واداله إمكانيات عمله واكتساب أرزاقه في دقائق معدودة، وانتهت المسألة وأصبح الأسماك الفانوسية جزء من الماضي، أكلت والتهمت ولم يبق منها إلا القليل. ننزل بقى كمان تحت في البحر أعماق المحيطات إلى حد بعيد. هنا ده بقى المخلوقات التي لا نراها. الصيادين الأكثر غرابة هنشوف أشكال وألوان، شايفين ده ده القنديل، ده قنديل البحر بيعملوا ايه؟ كل المخلوقات اللي تحت في الاعماق بعد 500 متر من سطح البحر كلها بتنور، كلها مضيئة. شوفوا هنا ده سمكة الافعى اسمها كده، شوفوا هنا ليها اعضاء خاصة بتنتج الضوء وبتجذبهم نحو اسنانها، هي شكلها كده. لكن الفرائس بتيجي لحد اسنانها هنا. ده طبعا ده عامل كده زي الكائن العجيب، زي مركبة الفضاء، وعنده اذرع فيها كهرباء، اذا لسعت الفريسة بتكهربها وتبدأ تلتهمها. هنا عن واحد تاني عنده قرون استشعار كلها منورة، عاملة زي الأنوار اللي بنلاقيها في العيد وفي رمضان. شوف حضراتكم، يا سبحان الخالق، سبحان الخالق. شوف ده بإيد ويطفي، بإيد ويطفي. ده اسمه بيرو، المفترس الهلامي ده بيفترس. كلهم بيستخدموا ايه؟ انوار وكهرباء، لان تحت مظلم. فسبحان الله العظيم، فدول بيصطادوا بشكل عجيب. شوفوا ده هنا، شوفوا ده مخلوق كله كهرباء، كلهم فيهم كهرباء، وكلهم هنا. شوفوا ده بيفتح فمه يبلع الكهرباء التانية. شوفوا هنا، هنا ده سمكة البيرو، عنده زي المسامير في فمه. أول ما بيمسك الفريسة، شوف حضراتكم أهي على طول، وجسمه بيتسع لالتهامها فورا، فهو يراها من يرى من خلال الضوء. شوفوا حضراتكم هنا، وده واحد بيوفر طاقته، مش عايز يهدر طاقته ولا الكهرباء اللي معاه، وده ماسك اهو، وده ماسك في فرع كده من فروع النباتات. ده حبار الاعماق وبيصطاد فريسته من خلال النور اللي طالع منه ده اهو. بصوا حضراتكم، هذا الجمبري المسكين اللي هيعدي جنب الحبار، بس بمجرد ما يعدي شوفوا حضراتكم اللي هيحصل. شوفوا حضراتكم دي كده بيغريه وبيحاول ان هو يخليه يقرب منه بارتعاش معين كده، ويخلي فيه نور على اطرافه الصيادة اهو. ده زي اللسان بالضبط. بصوا حضراتكم لسانه مثل اليدين تماما، سبحان الخالق اهو. هنا بس خلاص، هو التفت اذرعه. ده شوفوا حضراتكم هنا، وكله واتبسط، سبحان الخالق. دي زي ما قلت لحضراتكم الطبقات، طبقات الحياة، الذي تراه في الأعلى لا تراه في الأسفل، والذي تراه في الأسفل ترى أعجب منه فيما هو أسفل منه، وهكذا وهكذا. هم درجات عند الله، كل طبقة لها درجتها من الخلق والرزق والشكل والإمكانيات. على فكرة كذلك الناس، كل طبقة لها أرزاقها وليها إمكانياتها وليها. شوفوا هنا حضراتكم دي طبقة أخرى من المخلوقات البحرية. في الأسفل جبال اسمها الجبال البحرية، جبال من الصخور ومن النباتات أهو، زي ما حضراتكم شايفين كده كأنها جبال مزدحمة جدا، فيها السلاحف وفيها الأسماك الصغيرة وفيها أسماك أكبر منها وفيها الأسماك الملونة زي ما حضراتكم شايفينها كده، وده طبعا يعني السمكة الشهيرة جدا، شوفوا حضرتك اسمها سمكة المهرج، هي دي سمكة المهرج. كل قد علم صلاته وتسبيحه، وكل ميسر لما خلق له. منهم اللي بيعيش داخل الأعشاب، ومنهم اللي بيعيش تحت الصخور، ومنهم اللي بيعيش على الشوائب، ومنهم اللي بيفترس. شو هنا دي الأسماك الصغيرة بتحاول تختفي بعيدا عن متناول المفترسين، لكن في بعضهم ما يقدروش يستخبوا منه. دي سمكة الأسد، اسمها سمكة الأسد. هي مش سريعة، هي بس بتعرف تناور، هي بتختبئ بشكل مهاري من خلال الزعانف، ما بتخليهمش يحسوا انها ستفترسهم، بتفضل كده هادية اهو. خطوط السمكة التي على زعانفها بتخليهم ما يشوفوهاش كويس. وبالمناسبة الحمر اللي هي المخططة بتعمل كده مع الأسود، لو اتجمعوا مع بعض الأسد ما يعرفش يشوفها كويس، سبحان الخالق. المهم هذه السمكة بزعانفها بحركة معينة زي ما حضراتكم شايفين كده ما يعرفوش يشوفوها، لا يستطيعون رؤيتها، بيفكروها مية معكرة فقط، فما بيجتنبوهاش، ما بيبقوش حاسين انها هتفترسهم. شوفوا هنا ماشيين بهدوء بهدوء بهدوء، وسبحان الله اهي اكلت وافترست، وهم الباقي حتى موجود حواليها ما بيجريش، مش شايفينها، مش واخدين بالهم منها، سبحان الخالق سبحان الخالق. هنا نيجي بقى لشيء مختلف تماما، وهي تيارات الماء. تيارات الماء بتمشي بانسيابية وبتجرف معها نوع من القروش اسمه القرش الحريري. القرش الحريري ليه؟ لأنه هو لطيف كده وهادي، وده القرش الشاكوش أو قرش المطرقة، يعني رأسه مثل المطرقة تماما. ودول دايما بيسافروا، دايما بيهاجروا، وبيمشوا وبيسبحوا نحو شرق المحيط الهادي. هذه الأعداد الكبيرة بتجتمع، وحتى علماء البحريات بيقولوا احنا مش عارفين ليه الأعداد الكبيرة دي بتجتمع كلها في بهذه الكمية، لكن أكيد بعضهم جاي ياكل. المكان ده مكان لتجمع سمك البسارية، مكان كبير أهو، و أكيد بعضهم جاي علشان يصطاد. دي بقى الهجرة في طلب الرزق. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والماء إن لم يجري في مجراه لم يطبي. ودول أسماك أخرى أيضا، التونة، أسماك التونة، وده سمك الترافيلي. دي كلها أشكال وألوان بين مفترس ومفترس، وبين مطارد ومطارد. كل بقى أسماك البسارية دي بقى تنزل للقاع، تجد من يفترسها في القاع، تطلع في الأعلى تجد من يفترسها في الأعلى. شيء عجيب، شيء عجيب، سبحان الخالق. الطبقات إذا نزلت في الأسفل وجدت أسماك التونة، تطلع في الأعلى تجد أسماك القرش، وهؤلاء يطاردون فتهرب منهم، تذهب إلى ها. إذا هربت من التونة وجدت القروش، سبحان الله. فهكذا سبحان الله العظيم، أسماك تطارد من أجل الرزق فتدفع الطرائد وتدفع الأسماك الصغيرة إلى من لا يملك أن يطاردها فتلتهم، أرزاق. ومسألة الطبقية دي في الحياة مسألة مهمة. هذه المخلوقات ما عندهاش الانشغال بما لا تملك، هي عندها انشغالها بما يخصها فقط. اللي عنده أسنان بيفترس بأسنانه، اللي عنده مخالب بيلتهم أو بيفترس بأنيابه وبمخالبه. كل واحد عنده إمكانيات بيبقى مركز فيها. هنا قبل ما نسيب المقطع اللي احنا شفناه، مهم جدا ان احنا نتعلم من هؤلاء الخلق المركزين. مفيش واحد فيهم بيسيب الطبقة اللي هو عايش فيها ويقول لا ده انا والله عايز اعيش في طبقة اخرى. كل حياته تفسد، كل حياته تفسد. يعني لو قنديل البحر المضيء ده طلع فوق حيث الضياء لا ينفعه ابدا الكهرباء اللي هو فيها ولا غيره. القروش لو عاشت في طبقة غير طبقتها لا تستطيع الصيد، وهكذا. أنت كذلك. أنا مش معنى الكلام أنك أنت لا تأمل ولا تجدح ولا تشتغل علشان تحسن من مستواك، لا، اشتغل براحتك، ولكن استخدم الإمكانيات اللي معك. يعني ربنا اداك إمكانيات، أعطاك الله إمكانيات في عقلك، استخدمها، هتلاقي أحسن طريق ونعم مع الإمكانيات التي أعطاك الله إياها وميزك بها عن غيرك. أعطاك الله قوة في بدنك، استخدمها، لأن مدام ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذه القوة أعطاك إياها لتشكر، فاستخدم النعمة من حيث أنعم عليك بها. يعني اللي ربنا أعطاه مال يستثمره ويتصدق منه، لأن دي النعمة اللي خدها. ربنا أعطاك دين وإداك علم، يبقى انشره وعلم الناس، لأن هو ده اللي ستسأل عنه. المقصد والحاصل اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم أن كل واحد فينا ينشغل بالنعم والمواهب والقدرات اللي ربنا ادهاله سبحانه وتعالى، ولا يهملها ولا ينساها ولا يغيرها ولا يبحث عن غيرها، لأنها فعلا قيمة. قال الله تعالى: أسأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تعالوا نروح لمشهد آخر من مشاهدنا، وهي في أدوات الصيد، لكن هي المرة دي مش في البحار ولكنها في الغابات والأدغال. فيها مشاهد هنتأملها مرة أخرى ونرى ما فيها، وتعالوا معايا ونشوف عجائب خلق الله عز وجل في مسألة طلب الرزق والصيد، وإزاي ممكن تبقى معاك وبعدين تقسم لغيرك أو تطير منك خالص، وإزاي بالصبر ممكن تحصل على ما تريد وزيادة. وتعالوا نشوف ونتأمل اللي جاي من خلق الله تعالى في الصيد واكتساب الرزق. اتفضلوا معايا. هنا طبعا في الغابات، وأغنى غابات في العالم هي غابات إفريقيا، مخزن مخلوقات الله تعالى في الأرض. في مخلوقات أخرى في غابات أخرى في العالم، لكن أكثرها ثراء بالذات في الأبقار والغزلان والنمور والفهود هي إفريقيا. ده الفهد طبعا أسرع مخلوق على وجه الأرض، ممكن يجري يعني سرعة قد تكون 90 كيلو متر في الساعة، وده طبعا يعني الدب القطبي مسميينه ملك الثلوج. ده مفيش حد في القارة القطبية الأماكن اللي، وده طبعا النمر السيبيري، وفي كمان النمر الأسيوي، أقوى نمر في العالم هو النمر الأسيوي، وبيعيش في بنجلاديش وبيعيش في الهند. هنا ده جزء من الصيد. شوفوا الدولفين بيصطاد أسماك وبيصطاد طيور على فكرة، وده الوشق. شوف الوشق ده فصيلة من فصائل القطط، وده طبعا الذئب القطبي، وهنا الأرنب، كلهم فرائس وطرائد، كل واحد فيهم بيطارد صاحبه وبيطارد الفريسة التي يفضلها. تعالوا بقى نشوف من الأول إيه اللي هيحصل في هذه الغابات والمطاردات، وبين مفترس ومفترس، وبين مطارد ومطارد. القرود طبعا هي الأخف ظلا في المخلوقات اللي موجودة دي المخلوقات الطبقية اللي بنقول عليها اللي هي قاعدة غذائية للمفترسين. ده قرد البابون، وده شوف حضراتكم النمر المرقط. اللي بيحصل هنا ان القرود بتتعاون مع الغزلان. القرود بتكره الفهود والنمور والأسود. طبعا الأمهر في الافتراس هم إناث الأسود وإناث الفهود والنمور. ده النمر المرقط. بينتظر وبيختبئ، لأن خطة اصطياده هي أهو خطة اصطياده أنه يختبئ خلف الأعشاب والزروع علشان ما يتعبش نفسه، لأنه هو لا يستطيع أن يجري أكثر من 300-400 متر على أقصى سرعة، بعد كده يتعب. في غزال الإمبالة أهو، ده فريستها المفضلة. وإن كانت الفهود والنمور بتجري بسرعة كبيرة، لكن ما تقدرش تجري أكتر من ثواني معدودة بهذه السرعة، بعد كده لازم تقف وإلا عرضت نفسها للموت. فلازم تقترب من فريستها 4 متر على الأقل حتى تتفوق عليها في السرعة، وبعد كده تقدر تفترسها. فشوفوا حضراتكم هنا الإمبالة بتستخدم حاسة السمع والإحساس، حاسة إن في حد بيراقبها، ودي جريت. وهنا النمرة متربصة ومنتظرة وهادئة، مفيش تهور، مفيش تعجل، مفيش استعجال أهو. فهي بتتخفى حتى أهو. تخفت فين؟ في مجرى مائي جاف يشبه الخندق، يعني دخلت الخندق ولم يشعر بها الغزلان. فضلت ماشية ماشية، وهم أذكياء للغاية. الفهود والأسود والنمور عندهم شيء عجيب، وهم بيضعوا مخالبهم في الأرض بيعرفوا اللي ماشي فوقها، بيشعروا بالمخالب كما يشعر بالضبط المجس. شوفوا هنا اهي أنثى النمر المرقط بتمشي بهدوء وبالراحة، وده حاسس انه قلقان، يعني في حاجة قلقاه ومضايقاه بس هو مش قادر يعرف دي ايه. بيحاول يشم، بيحاول يحس، قال لا لا ما فيش مشكلة، كمل اكلك انت بس. وطبعا أنثى النمر المرقط انتهزت الفرصة ومشيت بالراحة بالراحة وبسكينة وبهدوء. شوف حتى هي شكلها جعان فعلا، أجنابها خامصة، يعني يظهر عليها الجوع. فشوف حضراتكم ده هنا ماشي ومش ما عندوش انتباه لما سيحدث. وشوفوا ازاي النمرة تراقب الفريسة وظلها، وتراقب رأسها ورجلها اهو. وهنا الوسائد التي في أسفل يديها ورجليها لا تشعر هذه المخلوقات بأنها قريبة. وطبعا هم هنا هربوا منها وأسلموا أقدامهم للرياح، وكان ممكن تأكل فريسة تمكث تأكل منها لمدة أسبوع. والقرود البابون بتحب الغزلان وبتنبههم، لو هم شافوا النمرة بينبهوا الغزلان ان هم يجروا، غزلان الإمبالة اهي. شوفوا بقى هنا حضراتكم النمرة بتحاول مرة اخرى مع حد ما يكونش عنده نفس الحذر ونفس الخبرة، وهنا قررت انها تتخلى عن حذرها وخرجت فعلا وامسكت فريسة اهو بكل شراسة وبكل اهو. جريت 64 كيلو متر في الساعة لمدة 4 ثواني بس امسكت فريسة. لكن هيحصل حاجة عجيبة جدا، هي النمرة اخدتها ونزلت بيها في هذا العمق وفي هذا النفق وهتبدأ بقى تاكل مرة واحدة. سبحان الخالق العظيم والرزاق الكريم، خرجت مش مكتوبة لها، خرجت الغزالة خرجت. شوفوا هي حتى مش قادرة تجري ومش قادرة تعرف هي فين اتجاهها، لانها اتصدمت، كانت في عداد الموتى. شوفوا هنا خرجت. طب خرجت ازاي؟ عجيبة جدا، يعني خرجت وجريت واصطادت ومسكتها من مكان مثالي وهو العنق، والمفروض انها بعضة واحدة تقتلها، ونزلت بيها في النفق. وسبحان الله العظيم خرجت. ليتنا رأينا ما الذي حدث في الأسفل، ولكن فات المصور أن ينقل لنا ما حدث. نزلت بيها وبعدين خرجت هي سالمة غانمة. أقدار، ليس كل ما تسعى إليه تحصله، وليس كل ما دخل بيتك من طعام تأكله. زي ما يقول المثل يعني الشهير، تكون في فمك وتقسم لغيرك، مش مكتوبة لك فلا تحزن. هنا دي الكلاب البرية في زامبيا. الكلاب دي اسمها كلاب الصيد، فصيلة كده يعني من الكلاب شرسة ومفترسة، وهم طبعا هنا بيلعبوا مع بعض لكن لعبهم غير بريء، لان هم بيتعلموا فنون الصيد من خلال هذا اللعب. بيعملوا كده ايه لعبة العسكر وحرامية. وبعضهم يجري والتاني يجري يطرده وهكذا. لكن اللعب هذا كله لعب فيه جدية، لأنهم بيستخدموا هذه التدريبات بعد كده في الصيد. هذه الكلاب، كلاب الصيد، لا تعيش ولا تصطاد إلا في جماعة. يا ترى هنمشي فين يا جماعة؟ اتفقوا ان هم يمشوا عدة اميال في اتجاه معين. ناحية ايه؟ ناحية الحمر المخططة. طيب هو ده اللي هنصطاده؟ لا. ليه؟ لانه قوي، مخلوق قوي. الحمر المخططة مخلوقات قوية. شوفوا هنا بيجروا في جماعة. طيب نصطاد غزال، تيجوا نجري وراه، لقوا الغزال بيطير طير في السماء، قالوا لا ده احنا ما دام احنا مش قده. شوفوا هنا بيبصوا له هو بيجري كأنهم بيتفرجوا على مشهد سينمائي. شو يعني ايه هنا بقى؟ بقر النو، هو بقى بقر النو ده الفريسة المثالية بالنسبة لهؤلاء الصيادين. الكلاب، كلاب الصيد، هذه الكلاب ليها حياة كبيرة. أولا لا يعيشوا إلا في مجموعات ولا يصطادوا إلا في مجموعات، وبيريحوا بعض وعندهم خطة كبيرة، مع إنهم اسمهم كلاب. والناس كثيرا ما خسروا دروس بسبب إن هم ما يعرفوش أسرار مثل هذه الحيوانات. شوفوا هنا الأبقار أقوى جسدا وأكبر حجما، ولو اجتمعوا على الكلاب لنطحوهم وضربوهم وانتصروا عليهم، ولكن كلاب الصيد عندها شراسة تستطيع أن تطارد. شوفوا هنا لما طردوا القطيع كامل ما قدروش يحصلوا على شيء، ولكن هم هيبدأوا يصطادوا ويركزوا على البعيد، يمكن حد ضعيف، يمكن حد كبير في السن، يمكن حد. شوفوا هنا اتنين قرروا، اتنين من قطيع النو قرروا ان هم يمشوا بعيد. هنا هم دلوقتي كام؟ خمسة، خمس ابقار نو او ستة، والنو ضخم وكبير وقوي، لكن كلاب الصيد عندها صبر وقوة تحمل. هتفضل تطاردهم وهيركزوا على شيء محدد، وهو ياخدوا واحد لوحده. شوفوا بقى حضراتكم هنا اللي هيمشوا مع بعض منهم مش هيعملوا معاهم حاجة. وسبحان الله العظيم، عارفين يا جماعة لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية. كل ذئب مفترس، كل لص مختلس، كل شيطان مريد لا يستطيع إلا أنه يفترس المنفرد. شوفوا هنا حضراتكم، وتعالوا نتعلم من حياة الخلق غيرنا. شوفوا اللي جريوا مع بعض أهم اتنين تلاتة مع بعض مش هيقدروا يعملوا لهم حاجة. حتى لما سيقفوا معهم ويريدوا أنهم يفترسوهم هيكتشفوا أنهم أقوياء، هيكتشفوا أنهم أقوياء. ادي الكلاب اهي حصرت ايه؟ حاصرت ام وابنها، وهم هنا الكلاب الصيد واقفة مفكرة ان هي هتقدر عليهم. شوفوا اتنين فهنا هيعملوا خطة، الابقار البقرتين هيعملوا خطة، احمي ظهرك وانت تحمي ظهري اهو، وبدأوا ها نهجم، طب نفترس. هنا وجدوا شجاعة من البقرتين، والكلاب مش قادرة تقترب لأن حافر النو، حافر بقرة النو قادر على أنه يسحق جسمها. فهنا الحيوانات ما بتحبش تشتغل في المشاريع الفاشلة، فهنا لقوا واحد بس لوحده وبيجري. كما لو كان حد ندلهم قال لهم يا جماعة انتوا هنا في مشروع فاشل، هنا في اتنين وهيضربوكوا وهيعوروكوا، تعالوا نروح نعرف نصطاده لوحده وما معهوش حد يحميه، ومفكر ان هو يقدر يحمي نفسه. فسابوا البقرتين ودي فيها دلالة عجيبة على ان المخلوقات دي بتفهم في القطط الفاشلة والنجح. لما لقوا في خطة فاشلة سابوها، ما تعبوش نفسهم فيها. هنا بقرة النمو دي بقى لوحدها لما عايز يستخدم شجاعته بينط عالي كده بيقول لهم بصوا انا هنا، انا قوي محدش هيقدر عليا، بيقفز عاليا. هنا شوفوا بقى كثرة الكلاب، هنا شوفوا ده شجاع وصبور بيجري، لكن بدأ يتعب. شوفوا ايه اللي هيحصل، هيجي واحد يريحه يحل محله في المطاردة وهو يتأخر للخلف. شوفوا حضرتك ده تعب اهو، هيجي واحد غيره يقول له طب ريح انت وانا ايه وانا اكمل. شيء عجيب، بيريحوا بعض وبيلاقوا بعض. التاني ده بقى المنفرد لوحده، البقرة دي لوحدها عرف ان مشكلته ان هو بعد عن قطيعه. رايح فين هو دلوقتي؟ هو رايح للقطيع تاني. يد الله مع الجماعة، عمال يجري علشان يحصل القطيع، عمال عايز يسبق هؤلاء الكلاب. شوفوا القطيع يعني على بعد امتار، بص على بعد امتار منه، لكن الكلاب كل همها انها تدركه قبل ما يدخل في الامان، وقبل ما يدخل في اسوار الاخوة واسوار جماعة الدفاع والاحتواء. شوفوا وهنا هم دول مستنيين بيقولوا يا ترى انت جاي ولا مش جاي، يا ترى احنا مستنيينك، طب ما تروحوا تدافعوا عنه. لا، ما عندهمش النفسية دي دلوقتي، هم مفكرين ان هو هيقدر يجي. طبعا دول منتظرين ان اخوهم يدخل لهم، وهو بيجري علشان يدخل قبل ما الكلاب تحصله. ومن هنا تأتي الانهزامية القاتلة، ومن هنا فقط ده بدأ يشد من ذيله، وده بدأ يعض من رجله، وده بدأ أمسكه به قبل ما يدخل على إخوانه بأمطار معدودات، بأمطار معدودات. وشوفوا هنا دول منتظرين، لكن حيث لا ينفع الانتظار انتهى. روحوا وضاع صاحبهم وانتهت حياته وكل شيء انتهى. شوفوا الكلاب هنا اجتمعت عليه المفترسات، واجتمعت عليه الذئاب. كلاب الصيد دي على فكرة، مع ان كلاب الصيد دي شوفوا شرسة ومفترسة، وازاي انها عندها شراسة والتهام رهيب. شوفوا قد حجمها يجي 10 مرات واتقل منها كلها مجتمعة، ولكن الجانب الذي لم تروه في حياة كلاب الصيد انهم بيرفقوا جدا باولادهم، دي حاجة عجيبة جدا. بياكلوا، كلاب الصيد تأكل وتشبع تملأ أمعائها، وبعدين تذهب إلى أطفالها. انتوا حضراتكم هنا ما شفتوش أي طفل صغير معاهم، ولا أي حد من العائلة الصغيرة اللي هم بيرعوها ويربوها، لأنها موجودة في أوكارها وموجودة في مخابئها. بتروح بقى تخرج الطعام من فمها تعطيه لأولادها وبتأكلهم منه. يعني سبحان الله العظيم، بتستخدم جسمها كوعاء للطعام علشان تطعم بيه أولادها. دايما في كل مشهد مظلم هناك جانب مضيء، فسبحان الخالق العظيم لم يحرم أحدا من خلقه من قدرات ومواهب، ولم يحرم أحدا من خلقه من الوصول إلى ما يعني يكمل به حياته ويتميز به في مسيرته. بس المهم انك انت تأخذ ما اتاك الله سبحانه وتعالى، واقول لك وبقوة. يعني لو حضرتك عندك فكر كويس وبتذاكر كويس يبقى خذها بقوة. طلبة الثانوية وطلبة البكالوريوسات اللي هيمتحنوا السنة دي، خذها بقوة، اشتغل بقوة وذاكر بقوة، ان شاء الله تعالى هتنجح وتبقى المتفوقين. عندك جسمك بتستخدمه وربنا اداك اياه، خذها بقوة. عندك علمك ودينك ودعوتك، خذها بقوة. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تفرط أبدا فيما أعطاك الله. وقال الله عز وجل: خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. خذ النعمة التي أعطاك الله إياها واشكر الله عز وجل عليها. أحبتي، إلى هنا انتهت حلقتنا. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالس.